نفع الله بكم شيخنا الكريم. السائل يقول: من المؤهل للكلام في الرجال جرحا وتعديلا؟
سؤال مهم حقيقة، ومهم ومهم للغاية، لكن مسألة تحتاج إلى شيء من تأني. الجرح والتعديل مر في أطوار وله أئمة، وقبول الرواية، لا أقول الشهادة، الشهادة فرغنا منها، أجعل أذكر الرواية لشيء لغرض في بالي، الشهادة والإصدار، خلينا أجعل كلامي في الشهادة مقدمة لجواب السؤال. لو أردنا أن نفحص الشهاد المذكورون في كتب الفقه بالمواصفات الموجودة قديما، ما قبلنا شهادة أحد اليوم،
الله أكبر،
حقيقة ما قبلنا شهادة أحد اليوم. في العصور المتأخرة، القضاة في أواخر عهد العثماني لما استقر الأمر على تحريم الدخان، كان القاضي يقول اللي بيشهد دخن، قال آه، فكان يقبل شهادة المدخن على المدخن ولا يقبل شهادة غير المدخن على المدخن على غير المدخن. إذا المشهود عليه مدخن يقبل شهادة المدخن، وإذا المشهود عليه غير مدخن يقول لا ما تقبل الشهادة. والفقهاء وطولوا في هذا وقرروا طويلا، وأكثر من تكلم في هذا المالكية، شهادة سموها شهادة اللفيف. شهادة اللفيف، شو شهادة اللفيف؟ يعني ما يقبل شهادة واحد ولا اثنين ولا ثلاث، لفيف عشرة. قالوا لقلة الضبط، قلة الديانة، حتى تبقى الشهادة مقبولة فنقبل شهادة اللفيف، يعني العدد الكبير اللي هو فوق الاثنين. تمثيلي بهذه الأمثلة هي وقائع عالجت وحلت مشاكل، وأرجو أن تنتبهوا لمسألة. ومن هم ممن نصفهم بغلاة الجرح، ولا أقول التعديل، الجرح والجرح، الذين لا يعرفون الجرح لا يتعاملون مع النوازل بضوابط شرعية، ولذا هم في حياتهم متناقضون، ولا يستقيم لهم سوق، وأحكامهم على وزان واحد، أحكامهم متناقضة. والكلام طويل في هذا الباب، لكن أريد أن أرد المسألة إلى أصول. الأصل الأول الذي أرد إليه المسألة: هل المنهي عنه شرعا يعامل معاملة المعدوم حسا أم لا؟ المنهي عنه شرعا كيف يعامل؟ معامله عنك موجود ولا معدوم؟ المسألة فيها نظر، مسألة فيها نظر وتحتاج ضوابط، والضوابط في ظني هي أصل القضاء على هذه المهنة. والضوابط هنالك ما يشهد بأن المنهي عنه شرعا تارة بعض الأصحاب عاملوه معاملة المعدوم، وعلى رأس هؤلاء عائشة رضي الله تعالى عنها. لما أتم عثمان ترك القصر وأتم، في صحيح مسلم ابن شهاب يقول استطرادا، قال مقولة أتعبتني، أتعبتني شديدا، قال: وفعل عثمان كما فعلت عائشة. شو فعلت عثمان؟ شو فعل عثمان كما فعلت عائشة؟ ترك القصر وإيش؟ أتم. شو اللي فعلته عائشة لما يسر الله لي شرح صحيح مسلم؟ قلت: شو اللي فعلته عائشة؟ بدأت أقرأ فوجدت رواية أن عائشة رضي الله عنها لما سافرت إلى الكوفة أتمت وما قصرت، ما كانت تقصر. قال: ليش ما قصرت؟ قال: لأنه ثبت في سنن النساء الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه بعد أن حججنا أن يلزمن الحصر، فهي سفر لضرورة اعتبرته كأنه غير موجود، فأتمت وما قصرت. إذا ابن شهاب يقول: وتأول عثمان كما تأولت عائشة، يعني في عائشة الذي فعلته رضي الله تعالى عنها إنما هو التأويل. الشاهد أن هؤلاء يعاملون كل شيء منهي عنه كأنه مش موجود، لا حرمة له، لا قيمة له، ليسوا على شيء كما قال اليوم، هذا ليس بصحيح. طيب تأمل معي الآن، لما هذا شيء راسخ عندنا نحن طلبة العلم، هذا أمر راسخ عندنا، إنه لما تجتمع عليك المفاسد تختار إيش؟
الأقل،
أقلها. ليش؟ لأن الشرع عامل المنهي عنه معاملة الموجود لا معاملة المعدوم. فالشرع عامل المنهي عنه معاملة موجود. تدروا لو كان الشرع على الإطلاق قال المنهي عنه شو شرعا كالمعدوم حسان، الجنوب لما الزاني لما يجنب لو اغتسل بماء المياه جميع بماء البحار والمحيطات جميعها ما سقطت عنه الجنابة. أما المعدوم عمل منهي عنه شرعا، فإذا عملنا معاملة المعدوم ما ينتهي. إذا هؤلاء عندهم أي مخالفة ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، لست موجودا، يعاملك معاملة المعدوم، يقضي عليك ضربة قاضية. فما ما يجزئون الأحكام ولا يتعاملون مع المخالفات معاملة يعني مصالح ومفاسد وترتكب المفسد الأرض. وهذا كله يعتبروه من باب الخرافة جدا. إيش السؤال مرة أخرى بعد المقدمات؟
من المؤهل
للكلام؟ من المؤهل الآن؟ المؤهل تركنا الشهادة، نرجع على الرواية، نرجع على الرواية، ابحث الآن في الرواية. الإمام الذهبي في السير في 13 يقول عن بعض الرواة، يقول مفهوم الثقة تغير وتبدل من عصر لعصر. تأمل معي الثقة، من هو الثقة؟ الثقة مجمعون أنهم لا يجوز أن يتكلم أحد في أحد إلا إن كان ثقة. الثقة قائمة الثقة على أمرين، على عمودين. الأمر العمود الأول العدالة، عدل في دينه، مؤتمن على دينه، إذ لا يرتكب الكبائر وفعل الصغائر يتوب إلى الله ويتكتم ولا يظهرها. والعمود الثاني الضبط، أن يكون ضابطا فاهما ماذا يقول. فالأمران مجتمعان، هذان أمران لا اختلاف فيهما. لكن انظر إلى عصر الرواية في العصور الأولى في بداية الرواية، وانظر إلى عصر الرواية لما استقر الحديث وأصبح الحديث مدونا،
صنفة الكتب
وأصبح سند. أنا الآن عندي أسانيد لكل كتب السنة، أجازني قرابة 20 واحد من مشايخ العلماء، ما قرأت شيئا عليه، أخذت السند من باب البركة. يعني أنا أروي أي حديث أركب له سندا أجد له، يعني أنا مجهز من عدد كبير جدا. لهذا أمر ما كان موجودا سابقا. طيب قبل هذه المرحلة، مرحلة بعد ما استقر الحديث وبقي الإسناد قائما، مثل البيهقي مثلا، متأخرين المحدثين كالبيهقي يروي السند، لكن شيوخه وشيوخ شيوخه ثم الذين بعدهم غالبا يكون إيش؟ يكون صاحب الكتاب. هؤلاء الآن والله أقول رواه الإمام البيهقي يروي عن البخاري، وأقول الحديث ضعيف لأن شيخ البيهقي مجهول، هذا جنون. شيخ البيهقي مجهول ولا مش مجهول؟ ما بهمني، بيهقي مجهول لا قدر الله، شيخه كذلك، شيخ حديث عند البخاري. فهذا الأمر يتساهل فيه. لذا أضعف، وهذا لازم إخواننا اللي بيشتغلوا في علم الحديث المخرجين يعلمون هذا، أضعف شيء ضعف حديث براوي بعيد. لما تتوجد راوي وتتعلق بتضعيف الحديث براوي بعيد، يعني واحد متأخر وبسند من القرن الحادي عشر وتغمز بشيخه بشيخ شيخه، غمز فاضي، غمز مو صحيح. الرواة لذا الآن تأمل معي، يعني انظر إلى الرجال المتكلم فيهم في البخاري، وانظر إلى الرجال المتكلم فيهم في مسلم، من هم؟ طبقة شيوخهم، طبقة الشيوخ. مسلم أراد يعلو فروى، روى عن رجل متكلم فيه
قطن بالمشي
اشتغل ما بضيوب، لأنه تابعه عدد كبير. فاغتفر الشيخان وغيرهما الكلام في هؤلاء. الشاهد من كلام من المؤهل يتكلم في الرواة، أيضا هذه مسألة مهمة وحقيقة. إذا أردت أن أربط الكلام بأصل، كنت أفرح، كنت أتمنى في بدايات الطلب أن أجد دراسة في الثابت والمتغير في الشريعة. وبعت 4-5 رسائل الآن، لكن تقرأها لا تشفي لك غليلا، بل لا تروي لك بللا، لأنها البحوث كلها اليوم عبارة عن تفقير وليست حقائق. العلوم رسوم وليست العلوم حقائق، وهذه مشكلة من المشاكل. العلوم أصبحت لا سيما الأكاديمية رسوم، يعني تعالج رسوم معينة ورسوم تغطي يعني المباحث بوجه عام ليست بشكل. كنت أتمنى لو أجد رجلا يكتب المتغير الثابت في كل أبواب الشريعة. نرجع للذهبي. الذهبي بيقول فلان ثقة، قال ولكن قلت الثقة في زماننا ليس كالثقة في العهد الأول. طب الآن أنبه على شيء. المبتدع من العصور الأولى، وكم من مبتدع أخرج لهم أصحاب الكتب الستة؟ لماذا أخرجوا لهم أصحاب الكتب الستة؟ لأن الثقة في عهد الرواية كان الغالب فيه الضبط للديانة، لأن الأمور في العهود الأولى ديانة الناس بالجملة مقبولة، ولما ساء أحوال الناس ودون الحديث أصبح الثقة الذي يغلب عليه الديانة لا للضبط. لذا لو أجانا واحد متأخر مبتدع بيقبل روايته كما قبل الأقدمون؟ لا، قطعا لا. لذا كل من تكلم فيه ببدعة تكلموا فيه وهو ممن وسم ببدعة وهو المتقدمين في عصر الديانة فيه مقبولة. شاهد، هذه نوازل، كما عند الفقهاء نوازل في أبواب، في نوازل في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل. فالرواية حتى تستقر وتستمر، والرواية حتى تبقى في زماننا، غفل الناس الآن عن فحص المتأخرين وأصبح الإسناد فقط للبركة. طيب الآن اللي بيتكلم في الجرح والتعديل من هو؟ من أجمع عليه العلم أو كادوا، ممن هو على عدل وديانة وفهم، ولا يشترط فيه أن الشروط المذكورة عند السابقين، لأن الأمر الذي يخص أحد، والدين برأسه وأصله قد قام، لكن المسألة أصبحت تخص أفراد معينين. وأرجو الانتباه وأركز على هذه النقطة، وهذه نقطة أوذي بسببها الشيخ علي رحمه الله تعالى. بعض المعاصرين زعم أن المتكلم فيه لا يقبل الكلام فيه إلا بإجماع. المتكلم فيه يعني احنا نتكلم في شخص معين، تمام؟ هذا الشخص والله لو إبليس، الآن نتكلم في إبليس سنجد من يزكي، صحيح؟ اليوم هذا الكلام نتكلم، الآن نتكلم عن إبليس تلاقي من يزكي. فبعض المتكلمين في الشيخ علي ظن أن الشيخ لما قال الإجماع أو ما يعني تجلؤ كلمة أهل الديانة وطلبة العلم النبهاء والمعروفين أن الشيخ الفلان يعني إمام وعدل وليس يعني ليس عنده مدارة لأحد وغيور على دين الله عز وجل، ظنوا أن المتكلم فيه ينبغي أن تجمع عليه الكلمة، وهذا لم يرده الشيخ علي، ولا يمكن لعاقل أن يريده. أنا لا أقول الإجماع ينبغي أو شبهه أو نحوه ينبغي أن يتحقق في المتكلم عليه، إنما الإجماع ينبغي أن يتحقق في حق من؟ في حق من نقبل قوله في غيره في الآخرين. انتبهوا، هذه نقطة مهمة جداً.